أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا إن كلام المصنف رحمه الله في هذا المقام يرد عليه إشكالات متعددة، ذكرنا واحدا منها وحاصله أن بين جوابيه الأول والثاني نوع تناقض، لأنه في الأول جعل الأفعال اختيارية مسبوقة بإرادة العبد واستحقاق العقاب عليها من هذه الجهة، فالعقاب بالاستحقاق بسبب ما اكتسبه العبد باختياره، لكنه في الثاني أرجع العقاب إلى أمر ذاتي، إلى خبثه الذاتي، والمفروض أنه يريد ذلك بنحو العلية التامة. ذاته لا تكون إلا كذلك خبيثة وتقتضي حتما الكفر والعصيان اللذين يستلزمان قهرًا العقاب، ومرجع ذلك إلى أنه لا حول له ولا قوة في شيء منه، فإناطة العقاب مرة بالاستحقاق من حيث إن العبد مريد مختار، وأخرى بالاستلزام والعلية من حيث اقتضاء الذات، أحدهما مناف للآخر. قلنا ولم يظهر من المصنف أن الكلام في أحدهما في غير المحل الذي يكون فيه الكلام في الآخر، مثل أن يكون أحدهما تنزليا أو على فرض آخر ونحو ذلك مما يرتفع به التنافي. الإشكال الثاني أن كلا من الجوابين المذكورين عن الإشكالين الأول والثاني في كلامه رحمه الله هو مما لا يرتفع به شبهة الجبر. أما بالنسبة إلى الجواب الأول فلأنه وإن جعل الفعل يصدر مسبوقا بإرادة العبد فيه، لكنه آخر الأمر أرجع إرادة العبد وفعل العبد إلى إرادة الله التكوينية، لأنه قال إن إرادة الله تعالى تعلقت بصدور الفعل من العبد مسبوقا بإرادته، والمفروض أن إرادة الله التكوينية لا تتخلف، فإذا كانت لا تتخلف لزم من ذلك أن يتحتم أن يريد العبد هذا الفعل ويفعله، فما نفع إرادة العبد حينئذ إذا كانت لابد أن تحدث له بسبب تعلق الإرادة التكوينية الإلهية بها؟ وأما بالنسبة إلى جوابه الثاني فلأنه مبني على استناد الكفر والعصيان إلى شقاوة ذاتية بنحو العلية التامة من دون اختيار هنا، وهذه الشقاوة الذاتية أمر لازم لذاته، والله تعالى هو الذي خلق هذه الذات، ومن خلق الذات فهو خالق ذاتيها، ولا يصح أن يقال كما مر في بعض الكلام إن الله لم يخلق شقاوة هذا أو سعادة ذاك، وإنما أوجد ذاتيهما، فإذا أوجدهما هما لا تكونان إلا كذلك. هذا كلام لا محصل له، فإن خالق الذات خالق لذاتياتها ولكل لوازمها، نظير الأربعة، الأربعة زوج، فإذا أوجدها الموجد فقد أوجد معها لازمها وهي الزوجية، ولا يصح أن يقال إن موجدها أوجد ذات الأربعة ولم يجعل لها لازمها. إذن الله سبحانه وتعالى أوجد ذات الكافر والعاصي بما لهذه الذات من ذاتيات، أي بشقاوتهما، كما أوجد المؤمن والمطيع بسعادتهما، فيستند وجود الشقاوة في الكافر والعاصي إلى الله تعالى، وإذا استند إليه فما ينشأ عنه ويكون لازما له من اختيار الكفر والعصيان وما يترتب على ذلك بالقهر من العقاب هو أيضا مستند إلى الله تعالى الذي أوجد هذه الذات على هذا النحو الذي يؤدي آخر الأمر إلى عقاب حتمي، فيكون أيضا مجبورا ومقهورا. إذن هنا إيجاد للذات بالأصالة، وهو نفسه هذا الإيجاد الذي يسند إلى الذات بالأصالة يسند إلى ذاتيها بالتبع، ولسنا نريد أن نقول إن الله أوجد الذات وذاتيها بإيجادين وجعلين، بأن يكون جعل الذات أولا ثم جعل ذاتيها، ليس هكذا، هذا بلا إشكال ليس بصحيح، إذ بمجرد جعل الذات ينوجد الذاتي ولا يحتاج إلى جعل ثاني، لكن هذا لا ينفي صحة استناد الذاتي إلى موجد الذات، بالجعل الواحد يوجدهما جميعا ويستند هذا الجعل إلى الذات بالأصالة ويستند إلى ذاتيها اللازم لها بالتبع. وعلى هذا يحمل ما يستشهد به من عبارة ابن سينا في هذا المقام من قوله ما جعل الله المشمشة مشمشة وإنما أوجدها، بمعنى أن غاية ما يريد أن يقوله أن الله تعالى بعد أن أوجد ذات المشمشة بإيجاد وجعل أول لم يجعل لها المشمشية بجعل ثان، وهذا صحيح، لأن المشمشية ذاتية لا تحتاج إلى جعل ثان، لكن نفي الجعل الثاني لا ينفي أن المشمشية أيضا كأصل الذات مستندة إلى جعل الجاعل. بجعل واحد توجد الذات ويوجد مشمشيتها، ويكون بالقياس إلى أصل الذات جعلا أصليا، وبالقياس إلى لازم الذات جعلا تبعيا. الإشكال الثالث وبإدفع شيخنا إدفع، يعني أعرف أنك ضعيف بس مو إلى هذا الحد، إدفع شوي. الإشكال الثالث أنه رحمه الله في جوابه الثاني أنكر أن يكون العقاب بالاستحقاق. في الجواب الأول قال هو بالاستحقاق، لأن العبد يصدر منه الفعل باختياره مسبوقا بإرادته فيكون مستحقا، وإن كان في إشكال من جهة إرجاع إرادته إلى إرادة الله التكوينية هذا شيء آخر، لكن في الجواب الثاني نفى أصل الاستحقاق وقال إن العقاب من جهة ذاتية مترتب لزوما وقهرا على الكفر الناشئ قهرا من شقاوة ذاته التي هي أمر ذاتي لذاته، وهذا المعنى أي إنكار كون العقاب بالاستحقاق مما لعله يكون مخالفا للضرورة، ضرورة المذهب بل ضرورة الدين، ضرورة الكتاب والسنة لكثرة الآيات الناطقة بكون العقاب بما كسبت الأيدي والأنفس، عشرات الآيات، مثل قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأمثال ذلك من هذه الآيات. إذن هذا مخالف لضرورة. الإشكال الرابع أنه يلزم من كون شقاوة الشقي الذي يختار الكفر ذاتية لا بطلان الشفاعة والعفو، لأن معنى ذلك أنه من حيث كونه ذاته شقية يترتب الكفر ويترتب العقاب، تماما كما لو قلت إنه إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء بنحو العلية، ومثل ذلك لا يمكن سلخه حينئذ لأنه مساوق لنفي المعلول مع وجود علته، ووجود العلة التامة من دون أن تؤثر، فكيف يمكن حينئذ أن يلحق العاصي، لا نريد أن نتحدث عن الكافر، الكافر لا شفاعة له، لكن في العاصي الشفاعة نطق بها القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. العاصي كيف يمكن أن يشفع فيه أحد ويستجيب من له الاستجابة وهو الله تعالى ويكرم الشفيع فيغفر ويعفو. هذا معناه كأنك تقول هذه الأربعة سأسلخ عنها زوجيتها، هذه الشمس سأزيل مع وجودها ضوءها الذي عبرنا عنه بوجود العلة التامة من دون وجود المعلول الذاتي. بأي معنى فسر الذاتي؟ أقصد سواء كان ذاتية باب البرهان وهو جزء الذات، ذاتية باب البرهان الذي هو لازم خارج عن الذات لا ينفك عنها، أو ذاتية باب الكليات الذي هو جزء الذات الجنس أو الفصل. بأي معنى فسر؟ فإنه نفيه يساوق انعدام الذات. أما ذاتي باب الكليات فواضح، فإن بانعدام جزئها ينعدم الكل المركب. وأما ذاتي باب البرهان فلأن المفروض أنه لازم لا ينفك، فإما أن الذات موجودة فهو لابد أن يكون موجودة، وإما أن تقول إن اللازم رفع إذن الذات رفعت، وإلا بأن يرفع اللازم وتبقى الذات فهذا معناه الانفكاك وهذا خلف، لأن المفروض أنه لا ينفك، ففرض عدمه فرض لعدم الذات. فكيف يمكن حينئذ أن يعفى ويشفع ويغفر ذنب من الكافر أو العاصي؟ فالكافر قلت لا شفاعة له عادة ولا غفران، لا، لكن في العاصي هذا المعنى. نعم، ربما في الدنيا لا في الآخرة، بس نتكلم عن عقاب الدنيا إذا كان مقصود في الدنيا. في الآخرة سلا يحضرني أنه يخفف عن الكافر. هناك بعض الروايات مثلا نظير ما ورد في حاتم طي وأمثال هؤلاء، لكن هل يكفي الاعتماد على رواية مثل هذه للقول بمثل هذا مثلا؟ كيفما كان هذا لا يضر بأصل المطلب، يعني عدم وروده في الكافر من جهة أنه لا شفاعة له، ولكن لو قيل فيه بشمول الشفاعة أو العفو أو الغفران ولو في الجملة وفي بعض الموارد جاء هذا الإشكال، كيف يشفع وكيف يغفر. الإشكال الخامس بطلان تفسيره الذاتي من نحو الذي يلزم منه الجبر، وذلك لأنه مبني على جعل الذاتي علة تامة لصدور الفعل من الكافر والعاصي. حينئذ يكون كما ذكر يستتبع الكفر ويستتبع العقاب، ويرد عليه ما ذكرنا من أنه يؤول إلى الجبر. لكن تفسير الذاتي بهذا المعنى، بمعنى العلية التامة بحيث لا يتخلف عنه عن شقاوة ذاته كفره وعصيانه، ولا عنهما عقابه، هو في نفسه أمر باطل. وإنما الذي يصلح للاستناد إليه في تصحيح العقاب من تفسير الذاتي أن يفسر بكونه بنحو الاقتضاء لا أكثر، فأحدهما في ذاته اقتضاء الشقاء وبالتالي اقتضاء الكفر، والعصيان والوقوع في العقاب، وفي الآخر اقتضاء السعادة واقتضاء الإطاعة والإيمان والثواب. وأقصد من الاقتضاء جزء السبب المساوي للمقتضي الذي يمكن معه تتميم العلة باختيار مقتضى هذه الشقاوة فيقع في الكفر باختياره، أو منع التأثير بإيجاد المانع أمام هذا المقتضي بأن يختار الإيمان على رغم ميل نفسه واقتضائها للكفر والعصيان. لكن ما دام ليس بنحو العلية التامة السالبة للاختيار يمكن أن يوجد المانع، شبيه ما نقوله في بعض أصناف الناس مثلا في ولد الزنا، أو في من يربو على الحرام يتربى على الحرام مثلا وأمثال ذلك، فإن هذا يورث استعدادات خبيثة في النفس وتصبح ميول الإنسان نحو الشر والمعاصي أقوى من ميوله نحو الخير والطاعات، ولكن لا تكون بمستوى سالب للاختيار من نحو العلية التامة. بمجرد أن كان ولد زنا مثلا لابد أن يختار الإيمان العصيان والكفر وأمثال ذلك وسائر الشرور، ليس هكذا، تميل نفسه أكثر إلى هذا. كما أن طاهر المولد الذي لا يتعاطى الحرام ولم يربى على الحرام ولم يكن مثل ذلك في والديه، فإن الوراثة أيضا عامل مؤثر، هذا تكون نفسه إلى الخير والطاعة أميل. مع ذلك لا يعني تحتم حصول الخير والطاعات منه، إذ ليست بنحو العلية التامة بل بنحو الاقتضاء، ويمكن أن يسيء الاختيار فيوجد المانع عن تأثير مقتضى الخير ويختار الشر. شبيه هذا نقول في كل الموارد، حفاظا على مبدأ اختيار المكلفين، فإن مناط التكليف المستتبع لتحقق إطاعة أو عصيان والاستحقاق ثواب أو عقاب هو على اختيار المكلف. لا يمكن عقلا أن يقال بتكليف عبد إذا لم يكن له اختيار فيما كلف به أن يفعل أو لا يفعل، وإلا لم يكن تكليفا يصح معه استحقاق عقاب أو ثواب. لا يكون له إذا عمل به فضل ولا إذا خالفه خلاف ذلك. فحفاظا على مبدأ الاختيار نقول الذاتي في بعض أقسام الناس من الشقاوة كالذاتي في قسم آخر من السعادة هو بنحو الاقتضاء وليس بنحو العلية التامة، تميل معه النفس إلى الشقاء إلى مقتضيات الشقاء من الكفر والعصيان أو مقتضيات السعادة من الطاعة والإيمان من دون تحتم صدور هذا أو ذاك منه، ومع بقاء وانحفاظ قدرته واختياره على أن يسير على أساس هذا الاقتضاء ويختار ما يقتضيه، أو أن يعاكس ويوجد المانع من تأثيره ويختار خلاف مقتضاه. وعلى هذا تحمل الأخبار التي يستشهد بها واستشهد بها المصنف، مثل قوله عليه السلام: الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. هذا يحتمل تفسيرين: الأول هذا الذي أشرنا إليه من أن شقاوة الشقي موجودة كما قيل سابقا منذ بدء تكوينه، منذ بدأ نشوءه في بطن أمه، من حيث علقت نطفته. ولكن على معنى أنها شقاوة اقتضائية وليست بنحو العلة التامة، ولا تسلب الاختيار. فهذا الشقاء يؤثر فيه عوامل، منها وراثي، منها سلوكي، مثلا سلوك الوالدين تعاطيهما الحرام هو أيضا لاحقا عندما يكون له تصرف واختيار قد يسلك بعض المسالك التي تزيد تأثيرا في هذا، مثل أن يمارس الحرام بنفسه ويأكل الحرام ويرتكب المعاصي فتزداد هذه الجهة أيضا. على كل هي بنحو الاقتضاء وليست سالبة للاختيار. كذلك السعيد سعيد في بطن أمه معنى أن سعادته في ذاته منذ بدء نشوئه، أيضا بعوامل مختلفة مؤثرة، ولكن أيضا بمعنى أنها على نحو الاقتضاء وليست بسالبة للاختيار، ويستطيع في كل وقت أن يختار مقتضاها أو يوجد المانع من تأثيرها. هذا تفسير. ويمكن أن يحمل الخبر على حتمية كونه سعيدا أو شقيا، لكن بمعنى أن الله تعالى علم منذ كان في بطن أمه أنه سيكون شقيا أو سيكون سعيدا، لكن باختياره. يعني الأول قلنا الاقتضاء، الآن لا، هذا محسوم، هذا من السعداء وفي الجنان، وذاك من الأشقياء وفي جهنم والنيران، لكن لا على نحو أن الله حتم عليه هذا المصير وخلقه سعيدا أو خلقه شقيا، بل بمعنى أنه خلقه وهداه النجدين، ولكنه علم من حين كان في بطن أمه أنه باختياره، بسوء اختياره، سيختار الشقاء، أو بحسن اختياره سيختار درب السعادة. هذا تفسير آخر. وأيضا الخبر الآخر، وهو أنه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، قد علم توجيهه مما ذكرنا في خبر الشقي والسعيد، ولو بالتوجيه الأول، لعل التوجيه الثاني والحمل على أن الله علم أن الناس معادن لا يكون له معنى غير ركيك، لكن بالتوجيه الأول يمكن أن يفهم بنحو أحسن، فيقال الناس معادن على معنى أن الناس مختلفون من حيث الاقتضاءات والاستعدادات، فمنهم فيه اقتضاءات ذهبية ومنهم فيه اقتضاءات فضية، ومنهم فيه اقتضاءات تنكية إذا صح التعبير. على كل، لكن كل ذلك ليس بنحو العلية التامة ولا بنحو يسلب الاختيار. هذا وطبعا في الخبر الأول عندما نقول في تفسيره الثاني إن الله تعالى علم أنه سيكون سعيدا أو شقيا وأن ذلك باختياره، وأكد مرة أخرى أن علم الله تعالى لا تأثير له هنا، وليس كما يقول أشعر في بعض الموارد إذا علم الله أن العبد مثلا سيكفر ويدخل النار فلا بد أن يكفر ويدخل النار، وإلا لازم انقلاب علم الله جهلة. ونقول علم الله أنه سيختار الكفر، يعني يستدلون على الجبر بهذا، فيقول إن لم نقل يجب أن يختار هذا ويقع من لازم انقلاب علم الله جهلة، نقول لا انقلب علم الله جهلة، يختاره، لكنه ليس معنى أنه علم أنه يختار حتمية أن يختار من جهة علم الله، علم أنه يختار سيقع منه باختياره هذا بسوء اختياره، هكذا لا أكثر من هذا. كيفما كان، الإشكال السادس الذي يمكن أن يذكر هنا أن ضابط الذاتي لا يمكن أو لا ينطبق على الشقاوة والسعادة المذكورين حتى يفسر الشقاوة والسعادة بالذاتي، لأن في الذاتي اصطلاحين أشرت إليهما قبل قليل. الأول ذاتي باب الكليات الخمسة التي منها ثلاثة ذاتية هي النوع والجنس والفصل، والجنس جزء والفصل جزء، الجنس الجزء العام والفصل الجزء المختص، والنوع هو المركب من الجزئين وهو تمام الذات. ومنها اثنان عرضيان، الخاصة والعرض العام لا شغل لنا فعلا بهما. إذن ذاتي باب الكليات الخمسة ثلاثة أقسام، نوع وجنس وفصل، جزء مشترك وجزء مختص، وتمام الحقيقة المركبة من الجزئين. وإما ذاتي باب البرهان، والذي يقصد به الأمر الخارج عن الذات اللازم لها الذي لا ينفك عنها، وذاتي بهذا المعنى لازم للذات يدور معها وجودا وعدما وإن كان خارجا عنها وليس من قبيل القسم الأول. هذا المعنى وذاك المعنى من الذات كلاهما لا ينطبقان على السعادة والشقاوة. أما ذاتي باب الكليات الخمسة فلما عرفت من أنه إما جزء مشترك في الذات والحقيقة، وإما جزء مختص بهذه الذات، وإما النوع المركب منهما المساوي للحقيقة التامة. ومن الواضح أن الشقاوة والسعادة ليسا جزء الذات فضلا عن أن يكونا تماما، فشقاوة الشقي وسعادة السعيد ليسا جنسا ولا هما فصل، وبالتالي ليسا هما النوع المركب من الجنس والفصل، فهما ليسا ذاتيين بهذا المعنى ذاتي باب الكليات. وأما القسم الثاني والمعنى الثاني للذاتي وهو ذاتي باب البرهان، فضابطه أن يكون منتزعا من الذات من دون ضميمة، لازم للذات لا ينفك عنها، منتزع منها من دون انضمام شيء إليه. نظير أو مثاله انتزاع الإمكان من الماهية، مثلا ماهية الإنسان، الإنسان ممكن، الإنسان ماهية ممكنة. ليس هذا كعنوان حار مثلا يحتاج انتزاعه من جسم الإنسان أو أي جسم آخر حتى يقال هذا الجسم حار، إلى انضمام الحرارة إلى الجسم لا يحتاج إلى هذا. يلاحظ الذات نفسها ومن صميمها ينتزع مثل هذا العنوان، هذا يسمى باللازم الذاتي بذاتي باب البرهان، وخارج عن الذات بهذا المعنى، منتزع منها كيفما كان. فمثل هذا أيضا لا ينطبق على الشقاوة والسعادة، وذلك أنهما ليسا من الصفات التي تنتزع من صميم الذات وبالانضمام، بل هما كسائر الصفات العارضة عروضا على الذات، وهذا أمر وجداني. ليست صفة الشقاوة مثل الإمكان منتزعة من صميم ذات الإنسان، بالوجدان الإنسان يمكن أن يكون شقيا، يمكن أن يكون سعيدا، وفي نفسه خال منهما، نسبته إلى كل منهما على حد سواء، يحتاج إلى مرجح من خارج لطرو أحدهما عليه، وليس كالإمكان منتزع من صميم ذاته ولازم لحقيقة ذاته، فهذا أيضا لا ينطبق. إذا معنى الذات بأي نحو فسر لا ينطبق على السعادة والشقاوة، فلا معنى ليقال إنهما من الأوصاف الذاتية للكافر والمؤمن، للمطيع والعاصي. هذه مجموعة من الإشكالات مع أجوبتها، وربما يكون هناك إشكالات أخرى، وقد تجد في بعض الحواشي غير ما ذكرنا، ولكن بالالتفات إلى ما ذكرنا والتدقيق فيه وضبطه يقدر إن شاء الله على رد بقية ما يجيء في الذهن أو ما يورد به بعض من الإشكال على هذا الكلام. والإطالة في المطلب لأجل الحساسية والدقة، وأنه مطلب يستحق ويستاهل أن يعتنى به ويلتفت إليه. هذا بقي في هذا الفصل وهم ودفعه. حاصل هذا الوهم أنه تقدم تفسير إرادته تعالى التكوينية بأنها العلم بالنظام الأفضل، بالنظام الأصلح، النظام الكوني الأصلح، وبالإرادة التشريعية فسرناها بأنها العلم بالمصلحة في فعل المكلف. لماذا فسرناها بذلك بالعلم؟ ذكرنا أن تفسيرها بالعلم مبني على أمرين، أولهما أن صفة الإرادة صفة ذاتية، فلا بد أن تفسر بصفة ذاتية كالعلم أو غير العلم، مهم صفة ذاتية. الثاني أنه لا يمكن الالتزام في حقه تعالى بوجود الإرادة بالمعنى الذي نعرفه غير العلم في ذاته تعالى في موارد الطلب والتكليف الجدي والطلب الحقيقي، أو حتى في موارد التكوين في الإرادة التكوينية، وذلك لأن الإرادة بالمعنى المصطلح قلنا لها مقدمات معينة، وهي عبارة عن الشوق الأكيد الذي يستتبع تحريك العضلات نحو الفعل المباشر أو نحو الأمر وطلب الفعل من الغير. ومثل هذا المعنى للإرادة ومقدماتها تصور وتصديق وهيجان الرغبة وعزم وجزم، ثم تطور هذه الرغبة إلى أن تصبح رغبة تامة وشوقا أكيدا، هي كلها عبارة عن مجموعة من الانفعالات والحوادث التي لا يجوز أن يكون مثلها في ذات الواجب تعالى. المهم هنا أننا فسرنا الإرادة بالعلم، بناء على هذا ينشئ إشكال حاصله أنه قد تقدم سابقا اتحاد الطلب والإرادة. معنى ذلك أنه عندما ينشئ المولى طلبا فهو أيضا ينشئ إرادة، لأن الطلب والإرادة متحدان. وإذا كان ينشئ طلبا وإرادة، والإرادة في الفرض قلنا إنها عين العلم، فيلزم من ذلك أن تكون ممن يقول بأنه في موارد الطلب هو أيضا ينشئ العلم. يعني في الحقيقة هناك شيء واحد ينشئه تسمونه طلبا وتسمونه إرادة وتسمونه أيضا علما، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. يعني أمر واضح وبديهي أنه إذا قال قائل وأنشأ منشئ طلبا وقال افعل أو أمرك أن تفعل، أن تقول قد أنشأ العلم. أين العلم في كل هذا؟ لك أن تقول بصياغة أخرى إن هذا الإشكال هو من أدلة الأشعر على تغاير الطلب والإرادة أيضا. فإذا كنا إلى الآن بعد غض النظر عن بيت الشعر المتقدم ذكرنا دليلين، دليل الانفكاك بين الطلب والإرادة، وهذا الدليل الذي ذكره تحت إشكال ودافع، فالآن يمكن أن يعد هذا دليلا ثالثا. بيان ذلك أنه في مقام إنشاء الطلب المفروض تحقق الطلب الإنشائي، وبناء على ما تدعون من اتحاد الطلب والإرادة يكون هنا أيضا إرادة إنشائية. لكن بناء على ما فسرتم به الإرادة من العلم تكون هي أيضا متحدة بالعلم، ويلزم تحقق إنشاء العلم أيضا. هذا اللازم نقول هو باطل بالوجدان، لكن هذا اللازم لزوم أو إنشاء العلم، لزوم إنشاء العلم في مورد إنشاء الطلب والإرادة، هذا اللازم الباطل نشأ من مقدمتين. الأولى أن الطلب متحد مع الإرادة كما تقولون، الثانية أن الإرادة متحدة مع العلم، فيصير الطلب متحدا أيضا مع العلم، ويصير كل مورد ينشأ فيه الطلب أنشئ فيه العلم أيضا. إذن هذا نشأ عن هاتين المقدمتين، مع أنه لازم باطل. للفرار من هذا اللازم الباطل لابد من رفع اليد عن إحدى المقدمتين، إما أن ترفع اليد عن الأولى القائلة باتحاد الطلب والإرادة، وإما أن ترفع اليد عن الثانية القائلة باتحاد الإرادة مع العلم، لكن الثانية بحسب الفرض لا يمكن رفع اليد عنها، لأن الإرادة لها معنى مناسب للممكنات، هو هذا الشوق الأكيد بعد مقدمات، ومعنى آخر مناسب للواجب وهو العلم، أو مثل الرضا بالنفس والابتهاج بالنفس وحب النفس على ما ذكرنا سابقا. لكن المفروض هنا أولا أننا لا نستطيع أن نلتزم بالصفة على ما هي عليه في الممكنات من تحقق شوق ومقدماته في ذاته تعالى. ثانيا أننا أبطلنا، لا نحن يعني أرباب التفسير بالعلم، كون الإرادة مثل حب الذات والرضا بالذات. إذن لا يمكن الالتزام بأنها بمعنى الشوق الأكيد، فلا بد من الالتزام بمعنى آخر وهي صفة في الذات مناسبة للواجب تعالى. والمفروض إبطال كونها بمعنى الرضا والابتهاج بالذات ونحو ذلك، فلا يبقى إلا العلم. فهذه المقدمة أن الإرادة هي العلم لا يمكن رفع اليد عنها، إذن لابد أن ترفع اليد عن المقدمة الأولى التي تقول إن الطلب هو عين الإرادة، وإلا وقعت في محذور لزوم إنشاء العلم في موارد إنشاء الطلب. وإذا رفعت اليد عن هذه المقدمة يعني رجعت إلى ما يقول الأشعري من تغاير الطلب والإرادة. إذن بالنتيجة استلزام القول باتحاد الطلب مع الإرادة المفروغ عن اتحادها بالعلم، استلزامه لكون المنشأ في موارد إنشاء الطلب هو العلم، هو بنفسه من حيث بطلان هذا اللازم دليل على عدم اتحاد الطلب بالإرادة. ينشأ الطلب ولا يكون قد أنشئ إرادة حتى يستلزم إنشاء علم متحد بالإرادة. هكذا يصاغ الدليل للأشعري على تغاير الطلب والإرادة. وأما الجواب عن هذا الإشكال فحاصله أننا نلتزم باتحاد الطلب والإرادة، وسابقا ذكرنا ما معنى الاتحاد وبيناه، قلنا الاتحاد في المراتب، فالمفهوم من كل منهما واحد، والحقيقي منهما القائم في النفس واحد، كما أن الإنشائي الموجد باللفظ واحد أيضا. مع ذلك نحن نلتزم بأن الإرادة ترجع إلى العلم، يعني لا أريد أن أقول نحن نعتقد هذا، نريد أن نقول إذا ساقنا الدليل إلى أن الإرادة هي العلم نلتزم به، ولا يلزم محذور ما ذكر من إنشاء العلم. فنقول الإرادة هي العلم متحدة بالعلم، ولا يلزم أنه إذا أنشئ الطلب المتحد بالإرادة المتحدة بالعلم أن يكون قد أنشئ العلم وهو الأمر الباطل بالوجدان. ولكي يتضح الجواب عن هذا لابد أن نلتفت إلى ما قال المصنف في الإنشاء، حيث قال هناك إن الإنشاء وألفاظ الإنشاء وضعت لإيجاد هذه المعاني باللفظ. مثلا في مورد الطلب إذا كانت الصيغة صيغة أمر أو كانت المادة مادة أمر ومما ينشأ بها طلب فيقال أمرك بكذا أن تفعل كذا، فمعناه أن هذه الصيغة أو هذه المادة الموضوع على الإنشاء قد وضعت لإيجاد المعاني بها. فصيغة الأمر أو مادة الأمر التي وضعت لإفادة معنى الطلب هي وضعت لإيجاد معنى الطلب بها، ليس مثل لفظ الطلب مثلا عندما يخبر به إخبارا، أو الأمر عندما تقول أصدرت بالأمس أمرا، هذا يحكي معنى ثابتا في الواقع إما يطابقه فيكون صادقا أو لا فلا، لكن في الإنشاء لا حكاية، في الإنشاء بنفس اللفظ يوجد. عندما تقول بعتك بقولك بعت تحقق معنى البيع في الخارج، غاية الأمر في الخارج الإنشائي والاعتباري، وهو نحو من الوجود قلنا يمكن أن ينتزع منه عنوان ويترتب عليه آثار عند الشرع وعند العرف العقلاء. إذن ألفاظ الإنشاء وضعت لتوجد المعاني، معاني أي المفاهيم، فألفاظ الإنشاء توجد المفاهيم إيجادا إنشائيا، توجد معنى الطلب بوجود إنشائي في عالمه الخاص والمناسب له. بهذا البيان يتضح لك أن المنشأ هو المفهوم، فعندما نقول أنشأ طلبا في موارد الطلب أنشأ مفهوم الطلب نعني. وإذا قلنا أن الطلب مفهومه متحد مع مفهوم الإرادة فقد أنشأ أيضا مفهوم الإرادة وأوجد معنى ومفهوم الإرادة بوجود إنشائي. لكن ما نقوله من اتحاد الإرادة بالعلم لا نعني به أن مفهوم الإرادة مساو لمفهوم العلم، حتى يكون كما أنشأ مفهوم الطلب أو المفهوم الواحد المسمى طلبا والمسمى إرادتان يكون أيضا قد أنشأ مفهوم العلم، وإنما نعني أن واقع الإرادة وما هو إرادة في الخارج بالحمل الشايع يعني في نفس المريد مساو لما هو علم في نفسه. والمفروض أننا نتكلم عن إرادة الله تعالى وعلمه عين ذاته، إرادته عين ذاته، حينئذ علمه عين ذاته مصداقا وعينا، فإرادته أيضا عين ذاته. إذن اتحاد العلم والإرادة في الخارج والعين، بمعنى أن ذاتا واحدة في الخارج وهي ذات الباري تعالى تسمى الذات المقدسة وتسمى العلم وتسمى الإرادة مع اختلاف هذه المفاهيم، مفهوم إرادة يعني شيئا ومفهوم علم يعني شيئا آخر، فلا يلزم من ذلك أن يكون العلم منشأا في موارد إنشاء الطلب والإرادة، لأن الاتحاد ليس في المفهوم وإنما هو في العين والخارج. وأما التغاير المفهومي بين الإرادة وبين العلم فمما لا يكاد يخفى. قال وهم ودفع، لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، طبعا يختص الكلام هنا بالتشريعية لأن الإشكال في موارد الطلب، وموارد الطلب موارد التشريع والإرادة فيه تشريعية، لازم بناء على أن تكون الإرادة عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، لأن قلت الإرادة عين العلم، وهو بمكان من البطلان بالبداهة والوجدان، ليس المنشأ هو العلم. لكنك غفلت هذا الجواب عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوم. هذا من جهة. من جهة أخرى، قد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، وأنا عرفت ذلك حيث قال سابقا إننا حققنا في بعض فوائدنا أن ألفاظ الإنشاء وضعت لإيجاد المعاني، معاني يعني مفاهيم، لإيجاد المفاهيم ولو بالوجود الإنشائي. إذن وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي. إذا مفهوم الطلب ينشأ، ومفهوم الطلب متحد بمفهوم الإرادة، فيكون مفهوم الإرادة هو الذي أنشأ أيضا. لكن الإرادة لا تتحد مفهوما مع العلم حتى يكون مفهوم العلم أنشأ، وإنما تتحد خارجا ومصداقا مع العلم. هذا القياس الذي استنتجت به لزوم إنشاء العلم في موارد إنشاء الطلاب لم يتكرر فيه الحد الأوسط. إذا شئت، الإرادة الطلب عين الإرادة مفهوما، أنت هكذا تقول الطلب عين الإرادة والإرادة عين العلم، فالطلب عين العلم، فإنشاء الطلب إنشاء للعلم. نقول الطلب عين الإرادة مفهومة، لكن الإرادة عين العلم مصداقة، فاختلف الحد الأوسط. الحد الأوسط الإرادة، الإرادة المتحدة بالطلب مفهومها، الإرادة المتحدة بالعلم مصداقها، فليس شيئا واحدا ولم يتكرر حده الأوسط. ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، ما دام الكلام عن الله تعالى وصفاته، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، يعني الصفات الزائدة. لأن تقول إنه ليس بعالم أصلا أو ليس بقادر، ليس بعالم بعلم زائد على ذاته، ذاته العلم، هذا على ما فسر في محله، والحمد لله رب العالمين. سلامكم.